بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قدمنا لهذا الموضوع في الدرس الماضي وتكلمنا عن أن أحكام شريعتنا الحمد لله قائمة على أساس رفع الحرج والتيسير، ولكن هذا التيسير وهذا الرفع للحرج ليس متروكا لأمزجتنا، وإنما هو منضبط أيضا بأحكام شرعية دقيقة. ومن ذلك موضوع صلاة المسافر. المسافر سفرا طويلا مباحا يتمتع برخص كثيرة، منها ما يتعلق بصلاته، ومنها ما يتعلق بصيامه، ومنها ما يتعلق بطهارته. بالنسبة للصلاة هناك عدة رخص، رخصة منها بالنسبة لصلاة السنة، يستطيع المسافر أن يصلي السنة ماشيا وراكبا ومتجها إلى القبلة أو متجها إلى وجهة سفره، وكل ذلك ممكن. فلا يشترط في صلاة السنة للمسافر سفرا طويلا مباحا ما دام منطلق متجها إلى وجهة سفره، لا يشترط استقبال القبلة، بل قبلته وجهة سفره، سواء كان ماشيا أو كان راكبا. وكذلك لا يشترط أن يأتي بتمام الركوع والسجود، أقول فقط للمتنفل في صلاة السنة. أما في صلاة الفريضة فلا بد أن نأتي بالأركان كاملة، ولا بد أن نستوفي الشروط كاملة. أما بالنسبة لصلاة الفريضة ففي الحقيقة هناك يعني رخصتان تجعلان صلاة الفريضة في غاية التيسير، بحيث يعني لا يجد المسافر فيها حرجا تقريبا أبدا. هما رخصتان: الجمع والقصر. الجمع بأن يصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما، إذا صلاهما في وقت الظهر فهو جمع تقديم، وإذا صلاهما في وقت العصر فهو جمع تأخير، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، إذا صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب فهو جمع تقديم، وإذا صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء هو جمع تأخير. أما صلاة الفجر فهي في ساعة، يعني هي تعقب ساعة الراحة، لذلك بقيت في وقتها ودون أي تغيير. هناك رخصة أخرى، وهي أن الصلاة الرباعية تقصر فتصبح ثنائية، الظهر والعصر والعشاء بدلا من أن نصليها أربع ركعات نصليهما ركعتين. هذه بصورة إجمالية رخص صلاة المسافر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يجوز للمسافر سفرا طويلا. قلنا السفر الطويل هو تقريبا أكثر من 81 بقليل من الكيلومترات، بهذه الحدود يعني، وإذا تورعنا قلنا إلى 90، يعني التقدير تحديدي في تباين بالتقديرات، لكن عندنا 81 كيلومتر هي مسافة قصر. هذا الطويل مباحا. نحن الدرس الماضي سألناكم أو ذكرنا في فرق بين السفر المباح والسفر المعصي، أو المعصية بالسفر والمعصية في السفر. شو الفرق بيناتهم؟ يعني جرت معصية منه أثناء السفر، هذه معصية في السفر. جلس إلى جانب صاحبه يغتابان إنسانا، هذه معصيتهم في السفر، نظر إلى منكر أثناء سفره معصية في السفر. أما سافرت المرأة بغير محرم سفرها معصية، ذهب المدين بغير إذن دائنه وقد حل الدين معصية بالسفر، السفر نفسه معصية. أو أن المسافر سافر لكي يمارس معصية، ذهب لكي يلعب القمار، أراد أن يسافر إلى بلد من أجل أن يلعب القمار أو من أجل أن يعقد صفقة ربا، هو سافر ليعقد صفقة ربا، فسفره هذا معصية. قال يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا أي جائزا وإن كرها، وإن كان مكروها، في أحيان يكون السفر مكروه. مثل إيش؟ شو السفر المكروه؟ لو واحد سافر وحده من بلد إلى بلد بعيد، يعني أنا ما أرضى أن يسافر واحد بسيارته من هون إلى السعودية لوحده، ما أحب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب ذلك، قال المسافر واحد شيطان، والاثنين كمان لا، والإثنان شيطانان، والثلاثة ركب. من لم يستحسن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الشخص منفردا؟ اليوم يعني خاصة وسائل النقل الحمد لله صارت ترفع عنا هذا الإشكال، حافلة تم فيها مئات الركاب أحيانا، طائرة أو وسيلة النقل، فهذا سفر جماعي ما هو منفرد، وفيها يعني فرص الأمان الحمد لله فيها متوافرة. قال يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا قصر الظهر والعصر والعشاء، يعني بدل أن يصليها 4 ركعات يصليها 2 ركعات، والمغرب 1.5 ركعة، لا تبقى على ما هي عليه، دون الصبح، الصبح صلي 1 ركعة، لا تبقى 2 ركعات، ودون المغرب كذلك تبقى على حالها، ودون المنذورة، إذا واحد نذر أن يصلي لله 4 ركعات بقول له صار في قصر الآن صلي 2 ركعات، لا النذر يبقى على حاله، أنت أوجبت على نفسك. ودون النافلة لأنه لم يرد، يعني بصلاة بالأثناء السفر صلاة ترويح بيصلي 10 ولا 20، تبقى على ماله، عندك قدرة صلي، ما عندك قدرة لا تصلي، مفرد ما فرضه الله عليك. أنت بعدين أثناء السفر شو عندك شغل؟ أثناء السفر انشغل بالعبادة، يعني أنا في أثناء سفري كثيرا ما أخرج كتابة وأقرأ، يا أبطال المصحف أقرأ ونصلي وقت الصلاة، يعني شو بك سيف غير في غير شيء، إلا بقى إذا كان بدي الشيطان سول إلي أن أنظر إلى منكرات أو أن أغتاب أو هذه، ليش ما أنت المسافر في خطر، مظبوط ولا لا؟ يعني صور المسافرين على متن الطائرة، بلشت الطائرة تهتز فيهم وتطرد، وقبطان الطائرة قال يا جماعة ضعوا الأحزمة وانتبهوا الوضع شوية في خطر، شو بيصير بالركاب؟ قاعدين بين السماء والأرض، بتلاقيهم كلها تقول يا الله، حتى العاصي والفاجرة الكل لا يعمل أدو يا الله أبدا. قال دون النوافل، النوافل نصليها كاملة. يجوز المسافر سفرا أن يقصر صلاة الظهر والعصر إذا كانت أداء، يعني الظهر في وقتها أصلي 2 ركعات معلش، عصر في وقتها أصلي 2 ركعات، أو جمعا أصلي 2 ركعات، وكذا قضاء إذا كانت وجبت في سفر وكنت في سفر. يعني هنا أريد أن ألفت النظر إلى مسألة مهمة أرجو لا تنسوها، أنا مسافر تذكرت أني أنا بالشام راحت علي وما انتبهت صلاة ظهر مثلا، الأول صلاة ظهر ما صليناها، الآن كيف أصليها؟ قصر ولا إتمام؟ تمها، لماذا؟ وجبت تامة، فأنا في السفر لا أستفيد من السفر لقصر صلاة وجبت تامة. وخلينا نحكي العكس بقى، أنا كنت في سفر رجعت إلى البيت، إن صلاة العشاء انشغلنا عنها وكلنا بالطيارة ونسينا نصلي، الآن صرت بالشام وصليها كاملة ولا قصرا كاملة، لأنه صحيح هي وجبت قصرا، لكني أنا الآن لست متمتعا برخص السفر، أنا مقيم وصليها كاملة. لذلك قال وكذا قضاء عما فات في سفر قصر.
ولو بدي
أخر
ولو بدي أخر
بها الحالة إذا وصل للشام بصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات. كيف؟
الموضوع الأول بدي أسافر.
إيه؟
أدى عليه الظهر ما صلى هو ساكن
بالمدينة. إيه؟
انطلق السيارة أو الطائرة.
إيه وقت إذا كان إذا صلىها في سفر وكان نوى جمع التأخير وقت مستمر إلى العصر صار إلى وقت، فممكن يصليها قصرا يقصر أداء أو قضاء عما فات في سفر قصر يقينا وقضى وقضي فيه أو في سفر قصر آخر. أنا مثلا كنت مسافر إلى عمان، بعد شهر سافرت مرة ثانية، تذكرت أني أنا لما سافرت المرة الماضية تذكرت أني أنا ما صليت العصر، الظهر صلينا عند الجماعة والعصر شلون هيك راحت علينا. أنا الآن أين الآن؟ أنا في عمان مسافر، وفاتتني متى؟ في سفر سابق في عمان وصليها كيف؟ قصر. لماذا؟ لأن ترتبت علي قصرا وأقضيها في وقت سفر فأستطيع أن أقصر. أما إذا وجبت علي في الحضر وقضيتها في السفر، أو وجبت علي في السفر وقضيتها في الحضر
كامل
أتمها. لا فائدة الحضر لأنها لزمته تامة، ولا المشكوك فيها أن فائدة حضر أو سفر لأن الأصل الإتمام. وعندما قال السفر الطويل خرج القصير، يعني زي من هون لمضايا زبداني لا معظمية، وين كمان للطيفة نقصر ولا منتم نتم. لماذا؟ لأنها دون مسافة القصر، هذا إذا كان غاية سفرنا هناك. أما إذا كنت أنا خرجت من الشام وعند حرستا لقينا مسجد ونزلنا نصلي الظهر والعصر الجمع، لوين مسافرين هنا؟ مسافرين على اللادية، نقصر ولا نقصر؟ من يوم ما تجاوزت دمشق تبدأ رخص السفر، من لحظة ما خرجت من حدود دمشق تتمتع برخص السفر. واضحة؟
دكتور إذا واحد بيشتري على خط حمص روح رجع طول النهار على حكم مسافر ولا؟
إذا بالطريق حضرته صلاة يكون مسافر،
هو يوميا يعني مسافر
ولو كان يوميا
مسافر.
إذا صلاها بالشام مقيم، وإذا صلاها أثناء سفر مسافر.
يعني دمشق كلها تعتبر أسوار، يعني دمشق اللي يخرج منها كافر ومسافر، ولا كل مثل ركن الدين طلع من ركن الدين على كرايش بسافر على المحافظة
من بعد ما تطلع من حدود المدينة بيبدأ السفر. لما بتطلع من حدود العمران في المدينة اسمك مسافر.
مدينة دمشق كلها.
نعم. وخرج بالطويل القصير وبالجائز الحرام بأن يقصد محلا لفعل محرم، وهذا هو العاصي بالسفر، بخلاف من عرضت له معصية وهو مسافر فارتكبها، هذا هو العاصي في السفر، فلا يقصر ذو السفر القصير، لأن السفر القصير لا يتمتع صاحبه بالرخص. ولا العاصي بسفره، لأن السفر سبب الرخصة والرخصة لا تنال بالمعصية. عاصي بدك تتمتع بالهدايا، بدي كافئك المعصية بالهدية، بدي كافئك المعصية الله يجيرنا يا رب، بدون محرم لا يجوز.
وكيف إذا كان مجموع؟
مجموع إلى الحج يجوز، لغيره ما ذكروا أنه يجوز. أسأل الله أن يغفر. أنا لا أستطيع أن أفتي بشيء لا أعرف فيه مخرجا يعني. ومن ثم امتنع سائر رخص السفر، يعني الرخص التي أجازها الشارع في حالات الاضطرار، المسافر العاصي بسفره لا يتمتع بها. جاء اشتد جوع وما في طعام، يستطيع أن يأكل ميتة؟ لا، ارجع على بلدك كل مثل الناس. أما التعصي ثم تطلب مكافأة على المعصية، شو علامة التوبة؟ شروط التوبة، شرط التوبة شو؟
يعني هو رايح عشان يسحب قرض ربوي، فقرر انه ما يسحب القرض،
خلص الاقناع عن الذنب هو سبب لي انتهت المشكله. بهالحال ايش بده يسافر سفر؟ بده يرجع للسفر. قال ومن ثم امتنع رخص سائر، امتنعت سائر رخص السفر حتى اكل الميته عند الاضطرار لتمكنه من دفع الهلاك بالتوبه. ومنه من يسافر لمجرد رؤيه البلاد، يعني بس هيك ليتفرج، هذه اضاعه وقت. اما اذا كان لهناك هدف علمي، هدف مشروع، ما في مشكلة. ومن يتعب نفسه وأدابته بالركض بلا غرض شرعي، هذا كله لا يعطي الإنسان رخص السفر.
السياحة لا يطلب
السياحة المجردة، لا يستمتع برخص السفر. أما سياحة من أجل أن يدرس تاريخ هذه الأمة، يعرف أمور هذه الشعوب كيف يمكن أن تخدم، كيف يمكن أن تدعى إلى الله، يريد أن يرى البلاد ويرى كيف يدعو هذه البلاد. أما والله أنا رايح بس بشان رأيت سفينة في إسطنبول تتسع لآلاف الركاب، هي من أكبر سفن العالم، يمكن سبع طوابق، فيها آلاف الركاب كلهم مسنون، كلهم مسنون. قال هؤلاء استأجروا هذه السفينة في سياحة حول العالم، يرون كل بلاد العالم، فإذا رجعوا إلى بلدهم في أمريكا انتحروا، يعني يختمون حياتهم بسياحة. ما ليش شو عليه الاصطياف؟ هذا مو سياحة، الاصطياف هروب من جو الحر والتعب للاستجمام، للراحة ما في مشكلة طبعا. والسفر الطويل يومان أو ليلتان أو ليلة ويوم معتدلان، أي مسيرهما ذهابا مع المعتاد من النزول والاستراحة والأكل ونحوها، وذلك مرحلتان بسيل الأثقال ودبيب الأقدام، وهي بالبرد أربعة برد في البريد، أربعة برد تساوي مسافة القصر، وبالفراسخ 16 فرسخا. والأميال مو الميل معروف عندنا في عصرنا اللي هو حوالي 1500 متر أو أقل بقليل، لا، ميل العرب القديم. والميل 6000 ذراع، الذراع حوالي 45 سنتي، نعم، والذراع 24 إصبع معترضات والإصبع 6 شعيرات معتدلات. المسافة المهم عندما ذكروها ودرسوها قدرت بحوالي 82-83 كيلومتر، والمسافة في البر كالبحر، فلو قطعها فيه أو في البر في لحظة ترخص. أي مشان اللي بدهم يحكوا عن الطائرة، إن إذا ركبوا بالطائرة أو بالسيارة والمسافة لا تتعدى 80 كيلومتر، نستطيع أن نجمع ونقصر. ده تسافر المرأة ولا ما يسافر بدون محرم، المسافة كلها ما في عبارة عن ساعة. ليش هنيك أربعة برود يوم وليلة يومين هديك؟ المعبرة في رخص السفر هي المسافة وليس المدة، والعبرة في أحكام السفر هي المسافة وليس المدة. فلو قطعها في لحظة ترخص، ولو شك في طول سفره اجتهد، فإن ظهر له أنه قدر المعتبر ترخص وإلا فلا. الأصل أن أتم، فلا أقصر إلا بعد التأكد من أنني بلغت مسافة القصر. طيب، قال والإتمام أفضل ولا القصر؟ إذا كان ضمن المسافة التي نقولها الأفضل هو الإتمام، أما إذا وصلت إلى حوالي 90 كيلومتر أو أكثر فالأفضل هو القصر، لأن الإمام أبا حنيفة عنده يوجب القصر، يوجب القصر إلا إذا اقتديت بمتم. ولذلك الأفضل هو القصر إذا كانت المسافة متفق على أنها ضمن مسافة القصر، إلا في 3 مراحل فالقصر أفضل، خروجا من قول أبي حنيفة بوجوب الإتمام في الأول والقصر في الثاني. نعم، هون بقى السؤال اللي عم يحكي عم يشتغل على الطريق، واحد عم يشتغل ملاح على سفينة، ساكن على ظهر السفينة، نايم آكل شارب على ظهر السفينة، وهم كانوا هم مقر عمله، فهو يوم بيكون بلادية يوم بيكون بميلانو، تلاقي بيبقى باللادية، هو من الشام بيبقى باللادية كم ساعة، بيعبي ركاب بيروح على ميلانو بيبقى 2-3 برجع على اللادية، وهكذا يمكن 1-2 بتم أعب البحر. فعم يقول الشيخ هنا من له دخل في تسيير السفينة إذا كان معه أهله فيها، في غرفة وشقة قلب السفينة، دائما آكل نايم شارب نايم بالسفينة، هذا يقول الشيخ الأولى له ولمن لم يزل مسافرا بلا وطن الإتمام مطلقا، هذا لا يتمتع برخص السفر الأولى وإن كان هو في الحقيقة مسافر. فبما أنه أهله معه وله استقرار بغرفة وكل أسباب معيشته فيها ورايح جاي دائما على طول، فهذا كأنه هالإرنة هي وطن، وكأنه البحر يعني أغفل من الذكر، فصار مستقره هذه الغرفة وهو مقيم فيها. لكن طبعا هذا يقول الأولى، والأولى هنا لخروج الخلاف. وكذلك الأولى لمن يقتدى به أو وجد في نفسه كراهة القصر، يعني هو شايف أنه إذا أتم أحسن وأنه ما بيحب القصر بنقول لا أقصر. لماذا؟ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، معناها أنت مزاجك هو الذي يحكمك وليس الحكم الشرعي، لا رغبة في السنة. أما إذا كان والله ما عجبني القصر ما عجبني، هذا بكفر لأنه الشرع ما عجبني، يعني بل لإيثاره الأصل، والله أنا شايف أنه خليني أحسن تم. ليش أخي؟ أنت بلغت مسافة القصر، ليش الأفضل أنك تتم؟ يعني من أي ناحية؟ بدون مبرر مكروه، الأولى له القصر والتركه مكروه. وكالقصر كل الرخص، وكالكاره لذلك الشاك في جوازه أي لظن فاسد تخيله فيؤمر به قهرا لنفسه عن الخوض في مثل ذلك. هذه هي فكرة الموضوع. ومن هذا القبيل أقول إذا كان واحد الله يرضى عليه لابس الخف، يعني إذا أنا كنت ما حبيت ألبس الخف، إذا شعرت أني ما لي حيب ألبس الخف، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في الخف للمقيم يوم وليلة وليسافر الثلاثة أيام لياليها، أقول يسن في حقي أن أسافر، لأن مخالفة ما شرع ليست مشكورة ولا محمودة، بل سمعا وطاعة للرخصة وسمعا وطاعة للعزيمة. ذكرت لكم أن بداية السفر متى تبدأ؟ أحكام رخص السفر من أي نقطة تبدأ؟ من حين خروجك من المدينة. هذا الذي نعرفه. الآن أنا لا أستطيع أن أخالف هذا الكلام، لكن الآن هذا في موضع نقاش بيني وبين بعض الأساتذة الأجلاء. الآن إذا أنا رحت إلى لبنان وسافرت من دمشق إلى بيروت في مسافة حوالي 100 كيلومتر تقريبا، بعدين بدي أسافر من بيروت، أنا يا سيدي أريد أن أسافر إلى طرابلس، واحد ساكن خلينا نقول بصيدا أريد أن أسافر إلى طرابلس، طول الطريق ما في انقطاع سكاني ولا في نقطة ما فيها عمران، العمران متصل ما بين طرابلس وبيروت، لا تكاد تجد ولا مسافة 5 أمتار ما في سكن. وين بقى وين من عند انتهاء السكان العمران؟ حدود العمران وين سفيت؟ متواصل. طيب شلون بده يتمتع هذا الإنسان برخصة السفر؟ هذا موضوع لا أستطيع الإجابة عنه، ولعل العلماء تكلموا عنه. أقول إذا كان هناك منطقة تعد هي نهاية البلد ثم منطقة أخرى تعد بداية بلد ثانية ولو كان تواصل العمران، أعتبر النقطة التي اختلف فيها اسم المنطقة عن اسم المنطقة الأولى، وهذا الامتداد السكاني أمر طبيعي. هل نحن بدمشق، مدينة دمشق الذي أذكره، يعني نحن كنا مثل ضاحية من المنطقة تبعنا، أي أولاد حارتنا الختائرة بيعرفوها، يعني نحن هون كنا لحالنا، بيننا وبين الشام كنا ننزل على الشام، نروح على الشام، يعني نحن مو بالشام، نحن كنا فوق بحارة كراد مو بالشام، فمننزل على الشام نقطع من هون للشام أراضي كلها بساتين ومزارع، فكان يعني تبدأ البساتين من عند ساحة شمدين وتمتد إلى 7 بحرات تقريبا، للشهبندر كلها كانت بساتين، وكنا نحن المنطقة تانية غير الشام، وكان في قرية اسمها كفر سوسة، وفي قرية تانية اسمها المذي قرية، وكانوا مثل ما تقولي سفر من الشام بدنا نروح على المذي سفر، وكان في منقطع سكاني، يعني ما في كان في تواصل مضبوط ولا لا، كانت برزه وبالابون عباره عن منطقه ثانيه يعني لا علاقه لها بدمشق. واذا بدك تحسب ما بين المرجي الى برزه بتقدر تعتبر نفسك انك بدات بالسفر وبرزه بالطريق، فكانت الاحياء الرئيسيه عندنا مثلا عين الكرش كانت نهايه البلد، كانت شارع شكري الوتلي يعني من عند تكية سلطان سليم لا تقريبا هي حدود كانت مو أكثر من هيك، وبعدين في امتداداتك بسيطة، وبعدين تبدأ البساتين، كانت دمشق كلها بساتين فتحولت كلها إلى كتل إسمنتية. فأقول هذا الكلام أنا لأصل إلى نتيجة، وهو أن الامتداد الذي تنتهي إليه المدينة لم يعد هو ذلك الذي يحدد المدينة. الآن مزي صارت حي من أحياء دمشق، كفر سوسي حي من أحياء دمشق، برزة والقابون حي من أحياء دمشق، متصل بعد دمشق تماما، ما في أي انفصال سكني ما بينها وبين دمشق، وأصبحت حية من أحيائه. فهل يا ترى هذا الامتداد والتواصل يجعل مسافة القصر تبدأ من بعد برزة والقابون؟ هذا يعني كلام نوقش في مجلس علم واحتاج إلى تحقيق ودراسة أدق، يعني ما أستطيع أن أجيب المسألة تحتاج إلى بحث، وإن شاء الله سأحاول أن أكتب فيها بحثا إن شاء الله. وأول السفر هنا والقصير فيما مر بالنسبة للمتنفل على الدابة أو ماشيا، الخروج في البلدة المسورة من السور في البلدة المسورة، يعني كانت البلدة في إلها سور، في إلها نقطة تعد هي بداية هذه البلدة في المسور أو من بعضه في المسور بعضها، وهو صوب سفره وانتهى الدم، أو تعدد، أو كان ظهره ملصقا به، أو كان وراءه عمارة واحتوى على خراب ومزارع، لأن ما كان خارجه لا يعد من البلدة بخلاف ما كان داخله ولو من الخراب والمزارع ومثله الخندق. تلاحظوا أنه السور أو ولو تهدم، شوف قال ولو تهدم، أو تعدد في أكثر من سور، أو كان ظهره ملصقا به، أو كان وراءه عمارة، يعني السور هو العبرة وليس الامتداد العمراني. فهذا الكلام بده تحقيق ودراسة وتأنية حتى ما نتجاوز، لا نشدد على الناس ولا نميع الأحكام، لأن ما كان خارجه لا يعد من البلد بخلاف ما كان داخله. هل الحدود الإدارية لمدينة دمشق غير الحدود الإدارية التي كانت يوم كان لدمشق سور؟ فيا ترى العبرة بإيش؟ أنا لا أستطيع أن أقول العبرة هي بالحدود الإدارية القديمة، ولا أقول الحدود الإدارية الجديدة، أحتاج إلى نقطة تحقيق في هذه المسألة دقيقة جدا. قال ومحل ذلك إن اختص، وإلا بأن جمع بين البلدتين أو قريتين لم يشترط مجاوزته. شوف كلامه، مو شرط من حين اللي اتصلت بلدة بلدة، يوم انتهت البلدة ابتدت البلدة الثانية اسمك اتجاوزت. يعني كلامه واضح، يعني الآن ما كان قرية فصار حيا من أحياء البلد ينظر إلى الأصل، وإن كان عمليا الآن يعني إذا بجيل الجديد بتقول له في قرية اسمها كفرسوسي بيضحك عليك، شو تنظيم كفرسوسي؟ جزء متصل مع العمران ومتواصل معه ما بين جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي وحي البختيار وحي كفرسوسي، شو الفرق؟ وينتهي سفره بوصوله، قال ومجاوزة الحلة، وأوله فيما لا سور له الخروج من العمران وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان ليفارق محل الإقامة. وأفهم كلامه أنه لا يشترط مجاوزة الخراب الذي وراءه ولا المزارع والبساتين المتصلة بالبلد، وإن كانت محوطة وإن كان فيها دور تسكن في بعض فصول السنة وهو المعتمد فيها، والقريتان المتصلتان كالقرية فإن انفصلتا ولو يسيرا فلكل حكمها. كلام الآن يعني كلام الأولاني بتعارض شوية مع الكلام الثاني. ويعتبر في سفر البحر المتصل ساحله بالبلد الخروج منها مع ركوب السفينة. الآن أنا إذا بدي سافر بحرا بعتبر نفسي بدأت بالسفر من حين ما نزلت من الشاطئ وحطيت قدمي على السفينة، لما تركبت بالسفينة بدأ السفر وجرت، لأنه أحيانا السفينة بتكون ضمن البلد، البناء بيكون أحيانا يعني الموانئ لا تقوم إلا على خلجان، مزبوط؟ بده يكون في خليج جغرافي، ولأنه بيكون مكان تأمن فيه السفن على نفسها، ويمكن أن يكون مستقرا، ولو ما كان في خليج بيصنعوا خليج، بيصنعوا له خليج حتى يحمي السفن. فيقول أنت تعد قد سافرت حين ركبت السفينة وبدأت تمشي، لأن السفينة أحيانا بتكون ضمن حدود القرية نفسها أو الميناء نفسه، أو جري الزورق إليها. قاله البغوي وأقره الرفع، وظاهر قول المصنف فيما لا سور له أنه خاص بما لا سور له وهو متجه، وأوله لساكن الخيام مجاوزة الحلة. وتابع إن شاء الله في درس قادم، وأكتفي اليوم بهذا القدر لأنه موضوعنا الآن يعني بده تحقيق مهم وليس بين البساطة في مكان.